فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل لت بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول.
هذا ذكر ما كان له صلى الله عليه وسلم عند تمام 40. في تمام 40 لما قاربها بدأ ما يدل على أن الله جل وعلا سيختصه بأمر عظيم، فكان لا يمشي في طرقات مكة إلا ناداه الحجر أو الشجر السلام عليك يا نبي الله، فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا فيتعجب وينظر. ثم حبب إليه الخلاء بعد أن أصبح يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، فحبب إليه الخلاء فأخذ معه سويقا وماء، وكان يتحنث ليالي ذوات عدد في غار حراء يتأمل في ملكوت الله، وكل هذا يمضي بقدر الله حتى أتم عليه الصلاة والسلام رأس 40. فلما أتمها جاءه جبريل بالوحي من الله ليعطيه أعظم شرف على الإطلاق، وهو أنه خاتم النبيين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد رأى الملك من قبل لا في صورته الحقيقية ولا في غيره. كان رجلا من عامة الناس، ما بين هذه اللحظة وهذه اللحظة أصبح خاتم الأنبياء وسيد المسلمين. جاءه الملك قال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ أي لا أجيد القراءة. فالملك يردد الطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يردد الإجابة، ثم قال له الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الخمس الآيات الأول من سورة الحلق. فنزل صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده، فتسابق خطواته مما يشكر عليه أمره، لذة المناجاة والخوف والفزع الذي أصابه مما رآه لأول مرة، حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فلما أخبرها بما رأى صدقته، فأصبحت خديجة أول خلق الله إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فأصبحت خديجة أول هذه الأمة إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فضمته وهو يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. ولما أخبرها الخبر كانت تعلم أن باطنه وظاهره سواء، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. ثم هذا اليمين استدلت عليه بدلاله، قالت إنك لتعين على نوائب الحق وتحمل الكلب وتقري الضيف، وأخذت تحدد ما تراه وتشاهده من زوجها صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أهل للنبوة عليه الصلاة والسلام، فلن تفاجأ أنه سينبأ لما علمت رضي الله عنها وأرضاها، ويتعاشر وتخالطه ويأوي إليها من عظيم صفاته وجليل مناقبه التي فطره الله جل وعلا عليها قبل أن ينبأ. الإنسان إذا خاف يحتاج إلى شيء ثقيل يمسك جوارحه حتى تقل رعشة، فكانت بديهيا أن يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، لأن الخوف بلغ به مبلغ. فدثرته خديجة وزمه جل وعلا عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه. ثم انقطع الوحي فترة لحكمة إلهية، لما انقطع الوحي لفترة ذهب الخوف وبقيت لذة المناجاة، فأصبح صلى الله عليه وسلم بأعظم الشوق للمناجاة. فلما جاءه الوحي مرة أخرى بالقرآن كان صلى الله عليه وسلم بأكمل حال يبلغ رسالة ربه على أكمل وجه. ثم قال إنه عاش، المصنف قال إنه عاش في مكة 13 سنة، هذا هو الصحيح، وما وغيره شاذ لا يعول عليه. عاش في مكة 13 سنة، وفي المدينة 10 سنين بعد أن هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة أعظم فرائض الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس على الأظهر، ركعتين قبل الغروب وركعتين قبل طلوع الشمس، وكان يصلي بين الركنين اليمانيين. الإنسان إذا وقف بين الركنين اليمانيين واستقبل القبلة يصبح بيت المقدس أمانة، فيكون صلى الله عليه وسلم في آن واحد قد جمع ما بين استقبال بيت المقدس لأنه شمال مكة، وما بين استقبال الكعبة، يعني لم يجعل الكعبة وراء ظهره، فكان يصلي على هذه الحال. ثم هوذت عليه الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 16 شهرا، ثم أنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر المسجد الحرام، وعلى هذا يفهم أن ما ينقل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد جاءه جبريل فمحى ما بينه وبين مكة حتى رأى الكعبة فجعل القبلة عليها، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كانت قبلته جهة الشمال ولم تكن جهة مكة جهة الجنوب، وإنما بدل هذا بعد 16 شهر. لكن إن قيل إن هذا حصل بعد التبديل ربما يكون له وجه من النظر.